بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أما بعد، حديثنا حول باب الربا. وقبل أن نتكلم على هذا الباب، فإن من أعظم الأعمال التي وقع فيها الربا ما يجري اليوم في كثير من بنوك العالم الإسلامي وغير الإسلامي. والذي يعنينا في هذا الباب هي المعاملات البنكية في بلاد الإسلام. وإذا نظرنا نظرة شاملة لعلمنا أن البنك أصبح نازلة عصرية لا غنى لأحد عنها. والإسلام ليس عاجزا عن وضع الأحكام والمعاملات في كل قضية ونازلة، فلا تستجد نازلة إلا وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم البرهان القاطع والدليل الصافع على العمل. والإسلام قادر على إنشاء بنك إسلامي يعمل بموافقة شرع الله عز وجل، وقد وقع ذلك وأنشئت بنوك على وفق الشريعة. لكن غالب بنوك اليوم استمدت قوانينها من بلاد الغرب. فعندما نقول ما حكم البنك، نقول أولا الحكم على الشيء فرع من تصوره. لا تستطيع أبدا أن تحكم على مسألة إلا إذا تطورتها تطورا كاملا. فرجل لا يعلم كيف أنشئ البنك ولا وظيفة العمل ولا أنواع المعاملات التي تجري في البنوك، فكيف يحكم على البنك بالحل أو بالحرمة وهو ما تطور طبيعة عمل البنك؟ إذا لابد قبل أن نتكلم على كامل البنوك، نقول أولا لابد أن نتعرف على كيف نشأ البنك وما طبيعة العمل فيه وما هو الخلل الذي وقع في البنوك جميعا. أولا نقول كيف نشأ البنك. البنك كلمة مشتقة من كلمة إيطالية تسمى بنك. وبنك عند الإيطاليين تعني المائدة. فكان الصيارفة أصحاب الأموال يجلسون على الشواطئ وأماكن المعاملات التجارية وعند المواني معهم الناس يبيعون الصرف. والعملة الإيطالية في هذا الوقت في القرون الوسطى كانت تسمى بانكو أيضا، يعني كلمة بانكو عبارة عن مائدة في اللغة الإيطالية. والعملة الجارية التي يتعامل بها الصيارفة تسمى بانكو بدل الجنيه، يعني بانكو. فكان التجار يبيعون ومعهم هذه الأموال التي تدعى بانكو، يبيعون الصرف، يعطون أموالا لأصحاب البواخر وغيرها معاملات تجارية، ثم توسعوا في الاستعمال. فلما كثرت الحاجة إليهم كثرت تجار المعاملة الصرفية. كثر التجار في هذه النوادي في الأسواق لبيع الصرف للناس للمبادلات. فعند المواني يأتي أناس من غير البلدة ومعه عملتهم، رجل أتى من بلاد أفريقيا ومعه عملته، طيب كيف يتعامل؟ لازم إيه؟ يغير العملة التي لبلده للعملة التي تناسب البلد التي نزل إليها. هؤلاء جالسون على المقاعد يبادلون أنواع العملات. ونحن قد تكلمنا قبل ذلك على بيع الصرف، على الصرف في المعاملة الإسلامية فبيع الطرف جائز كما بينا ذلك في محاضرات سابقة بشروطه. هذا الطرف كان مستخدما قديما حتى قبل أن يظهر هؤلاء الذين يجلسون على المقاعد، كان عند اليونانيين وعند الرومان يتعاملون بالصرف، والمعاملة بالصرف معروفة في الإسلام. يعني إذا أصل التعامل كان بيع صرف، أصل التعامل في البنك كان عبارة عن إيه؟ عن مبادلة نقود بنقود، مال بمال، بيع صرف. لأن الحاجة كانت ماسة إلى ذلك خاصة في البلاد التي على الشواطئ الساحلية. ثم توسع التجار، فكان يقوم بعمل تحويل المصرفي عن طريق الوكلاء في غير بلادهم. يعني يعني في تاجر نزل البلدة وأراد السفر إلى بلدة أخرى، فيقول لهذا الصيرفي قل لوكيلك في البلدة أن يعطيني مالا إن ذهبت إليه. فأصبح فيه وكلاء لهؤلاء التجار. يعني أنا وكيل في إيطاليا، لي مكتب في روما، مكتب في فرنسا، مكتب في ألمانيا، فوزعوا الوكلاء عليهم في بلاد الغرب جميعا حتى يسيروا التعامل على التجار. فكثر المال عندهم وكثرت النقود عندهم، فعند ذلك قالوا فلماذا لا ننشئ مخزنا لوضع المال فيه، خاصة أنهم كانت يأتيهم أناس معهم الأموال والذهب والفضة ويريدون الادخار أو تخزينه عندهم. واحد معاه كيلو ذهب خاف يسافر بيه في البحر، يعمل إيه؟ نزل البندقية في إيطاليا وأراد أن يضع المال عند رجل أمين. فعند ذلك توسع، بدل الترابيزة بقت إيه؟ بقت مخزن ومؤمن وعليه حرس. فوضعوا المال أمانة عندهم وكثر ذلك. طيب عندما كثر المال ده كل واحد من الصيارفة عنده ملايين وكيلو جرامات من الذهب والفضة بقدر عظيم ومحبوسة في المخازن، فإذا أراد صاحب المال أن يأخذ المال يروح يأخذ منه صفقة على ورقة يقول سحبت كيلو وعلي 2 كيلو وهكذا بالورق، فكان مخزنا. فكثر التماسرة والتجار لماذا لا يستثمر هذا المال في المشروعات. خلي بالك من التطور عامل ازاي. اول حاجه بيبدلوا سيارات، بعد كده انشأوا المخازن. فقالوا لماذا لا يستثمر المال في الاقراض بالفائده، عندهم المال. فعند ذلك اقرضوا واستعملوا المال للاقراض. يبقى واحد معاه مال اراد ان يحافظ عليه، ذهب لهذا البنك او لهذه المؤسسه وضع فيها المال، وكان المال يوضع كوديعه لا يريدون بهذا نماء. ليه؟ اراد به فقط ان يحافظ على المال لكن السرقه، فلا يريد بهذا منفعه انما اراد الحفاظ على ماله. فأتى التجار وقالوا فلماذا لا نستثمر المال في مصالحنا؟ فاستثمروا المال فأقرضوا هذا المال للناس جميعا بالفائدة، فكانوا أكثر الناس ثراء في بلاد الغرب، أكثر الناس ثراء في بلاد الغرب. أنت تعلم أنك لو نظرت في تاريخ أوروبا لو جاءت أن الذي تملك المال هم اليهود، ونحن نعلم أن أغنى الأغنياء منذ قرن من الزمان كان رجلا يهوديا يدعى روتشيلد. هذا الرجل هو الذي اشترى معظم الأراضي الفلسطينية من الفلسطينيين، وكان مراضيا، عنده بنك كهذا الأمر يقرض الناس بالربا، فكانوا أعظم الناس ثراء. فعند ذلك توسعت هذه البنوك وكثرت اعمالها حتى صارت مؤسسات جامعه تجمع مال الناس ثم تعطيهم فائده وتقرض غيرهم. فكان هذا اصل نشاه البنك، الاقتراض بفائده قليله والاقراض ب
بفائدة كبيرة. والفرق بين الإقراضين هو ربح البنك. إذا عندما نسأل هل البنك له مال يمتلكه؟ لا يمتلك مالا. إذا فالبنك في أصله صغير معدم من المال، كحال التاجر قديما ليس معه المال، وإنما معه مع طرابيزة، وبعدين توسع فأنشأ غرفة وعليها حراسة وبابا حديديا، ثم بعد ذلك صار مؤسسة جامعة، ثم سميت مصرفا، فتسمى في بعض البلاد بنكا وفي البعض مصرف. والمصرف هو مؤسسة تخصصت في إقراض المال واقتراضه، ده معنى المصرف. طيب عندما أنشئ البنك أو المصارف كانت على أنواع، كل شوية في تخصص وفي حاجة جديدة. فبعدما أنشئ البنك قالوا لكل بنك نوع من المعاملة، فأنشئ المصرف التجاري خاص بالتجارة، وهذا يمارس جميع الأعمال التجارية، أي حاجة متعلقة بالتجارة يقترض ويخرج من أجلها، فده مصرف تجاري. هناك مصرف زراعي زي بنك الائتمان الزراعي، يعطي قروضا قصيرة الأجل في مقابل أن يأخذ فائدة بهذا القرض بضمان الزرع، بضمان الزرع الذي زرع. نعم. ثم أنشئ البنك الصناعي. عند البنك التجاري وبنك زراعي وبنك صناعي، والبنوك الصناعية بتعطي قروضا طويلة الأجل. لاحظ ان الجانب الزراعي يعني زرع تاخد لها مثلا 6 شهور، فيعطي قرضا قصير الأجل. طيب اذا من القرض الزرع، فيعطيه استماد في التهاوي بضمان الارض بضمان الزرع، ثم ياخذ على هذا القرض فائدة. فهنا هي عبارة عن اقراض واقتراض. قلت يا البنك الصناعي هذا البنك يعطي قروضا طويلة الأجل، وده بيقع كثيرا في البلاد الرأسمالية زي أمريكا وأوروبا والانهيار الواقع اليوم أكثر ما وقع في الدول الصناعية. لاحظ النهارده إن الانهيار العالمي وقع غالبا في الدول الصناعية مش في الدول الزراعية ولا في الدول التجارية، إنما وقع ليه؟ لأنهم أقرضوا قروضا طويلة الأجل في الصناعات وفي العقارات، لأن العقار صناعة. فعندما كان القرض طويل الأجل وقعت الخسائر العظيمة. فهذه معظم أنواع البنوك التي أنشئت وتم العمل فيها. طيب عندما ننظر اليوم ونسأل ما هي وظائف البنك؟ ما هي وظائف البنك؟ البنك له أعمال. فعندما تسأل عن حكم البنك بنقول ان مش كل الاعمال في البنوك محرمة، هناك اعمال مباحة واعمال محرمة. فالبنك الذي يتعامل بالاقراض والاقتراض هذا بنك بنى عمله على الربا، لكن في معاملات اخرى داخل البنك تخالف وتختلف عن باب الاقراض والاقتراض، منها قبول الودائع، قبول الودائع. فأي مؤسسة تريد أن تعطي مالا تحافظ عليه ليس عندها مخزنا ولا خزائن ولا مكانا مؤمنا لوضع المال، فتضع المال كوديعة البنك، والوديعة لها أحكام سنتكلم عليها بعد ذلك، لكن ده أول عمل بيكون بالبنك عبارة عن ودائع، ودي كانت أول وظيفة لعمل البنك. احنا قلنا إيه لما أنشئ البنك إن هو عمل إيه؟ عنه أخذوا مال التجار وحطوه ودائع للحفظ فقط، صار مستعملة بالاستثمار. فالبنك من وظائفه قبول الودائع، يعني كأنه أمين على مال الناس، أمين على مال الناس. لكن هنا نسأل، هل وديعة البنك أمانة أو إقراض ربوي؟ ده محل النظر دلوقتي. هل الوديعة التي تضع في البنك هي وديعة لا أحكام الوديعة أم أحكام القرض الذي يضر سائدا؟ هذا موضع كلام بعد قليل، لكن ده عمل من أعمال البنك. ثانيا، من أعمال البنوك تقديم القروض، وليس التقديم كان قرضا حسنا، وإنما التقديم إنما يكون للإقراض بالفائدة، لكنه عمل من أعمال البنوك. طيب، ثالثا، تحصيل الأوراق التجارية للعملاء، وهذا عقد موثق في الذمة. تحصيل الأوراق التجارية للعملاء يعني إيه؟ يعني بيحصل كمديانة، بيحصل شيك، بيحصل سند، وهذه المعاملة الأصل فيها الجواز، لأنها دين مرتبط بذمة فلا شيء فيها. فأنا لي مانع عند واحد فداني كمديانة بهذا المبلغ صرفته في البنك، لا شيء في ذلك. لي شيك عند واحد فكتب هذا المبلغ فذهبت إلى البنك وحصلت مالي، ترك في باب الحوالة في باب نوع من الإدارة كما سيتفصيل بعض قليل. من أعمال البنوك البيع والشراء للعملات، يعني تغيير العملة أو الأصل في البنك، ولذلك يقال على تجارة العملة التجارة في السوق السوداء. ليه؟ لأنها تجري على غير ما أقرت الدولة، يعني الأصل في القانون أنه يجرم معاملة الصرف في غير البنك، ده الأصل. ولذلك طار تجار العملة يبيعون تحت الترابيزة، ما يبيعش إيه بين الناس إلا إذا كان مكتبا أو شركة معتمدة ومرخصة، فهذا الأصل. لكن إذا علم أنه يتاجر بغير ترخيص يبقى فيها مساهمة قانونية، فالدولة تقيد ذلك. فبيع الصرف في الأصل جائز في الشريعة بشرط الذي وضعه العلماء، أن يكون يدا بيد جنسا بجنس لا تفاضل فيه. إذا اختلفت الأصناف فنبيع كيفما شئنا، فهذا يدخل في بيع الصرف الجائز، فالبنك يقوم بهذا العمل، وهذا معلوم وظاهر. كذلك من أعمال البنوك التحويلات التجارية، ولها أنواع يأتي تفصيلها بعد قليل. فأنت تعمل في دولة خليجية أو أوروبية وتعمل براتب عالي، تتقاضى كل شهر مبلغا عظيما، يصعب عليك ادخار البيت، يصعب عليك السفر بك، تعمل إيه؟ نقول يحول عن طريق البنك، فتذهب لبنك تضع هذا المال، والبنك يأخذ المال كأجير لك أو كحيوانة، ثم يعطي هذا البنك في رصيد آخر لحساب رجل آخر، وهكذا يسمى بالتحويلات التجارية في العمل. ثالثا، فتح الاعتمادات، وده من أخطر ما يقع في البنوك وهو الاقتراض الربوي، فتح الاعتمادات. إذا بنجد من البنك له عدة وظائف ليست إقراضا واقتراض فقط، لا، في أعمال متعددة، وكل عمل له حكم، حكم التعامل مع الوديعة، حكم التعامل مع الأوراق التجارية، ده كله له تفصيلات هامة جدا. طيب، نتكلم على الوديعة، وده موجود في معظم الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والشريكات عند معاملة يشترطون عليك أن تضع المال وديعة في البنك شرط في معظم الشركات. طيب هنا بنسأل، هل الوديعة في البنك وديعة حقيقية لها أحكام الوديعة، أم هي عبارة عن إقراض ربوي سمي وديعة؟ لا نستطيع الجواب إلا إذا علمنا ما معنى الوديعة عند مؤسس البنوك. نقول الوديعة ثلاث أنواع. الوديعة في البنك لا تخرج عن أقسام ثلاثة: وديعة ثابتة، ودائع ثابتة. هذه الودائع محددة ولا تقل عن ثلاثة أشهر. يعني بتضع المال وديعة، تقول عايز أضع وديعة ثابتة، لا يحق لك أخذ هذه الوديعة إلا بعد ثلاثة أشهر، ده شرط. ويدفع المصرف فوائد على هذه الوديعة بعد ذلك، بيديك فائدة على الوديعة. أنت عندك مؤسسة حطيت في البنك 50,000 جنيه كوديعة. طيب يقول لك عايز تحط تحت أي نوع؟ تقول له تحت الوديعة الثابتة. طيب يقول لك لا حق لك في استرداد المال إلا بعد 3 أشهر على أقل تقدير، وسنعطيك بعد هذه الأشهر فائدة 5% أو 7%. طب نسأل هنا، أهذه وديعة أم قرض؟ هذه ليست وديعة. ليه؟ لأن الوديعة أمانة. طيب هل واحد بيعطي حد أمانة ياخذ على أمانة فائدة؟ لا. إذا تحولت من وديعة إلى إقراض ربوي، فالمودع أقرض البنك هذا المال وأخذ الفائدة عليه، والبنك اقترض المال من المودع وأعطاه فائدة، فتحولت المعاملة من وديعة إلى إقراض ربوي. إذا النوع ده محرم بالاتفاق. النوع الثاني بتسمى وديعة تحت الطلب، بيسموها في البنك الحساب الجاري، أظن دي معروفة، تسمى في البنوك الحساب الجاري. الحساب الجاري بطبع المال ولك الحق أن تسحب المال بعد ساعة، ماشي كده؟ ده الحساب الجاري في البنك، تستطيع أن تضع المال الآن وتسحب المال بعد ساعة كيفما شئت، تضع وتسحب لا رقيب عليك. لذلك يقولون لا نعطي على هذا المال فائدة. ليه؟ لأنك ما أعطيتني فرصة للاتجار بالمال، واخد بالك؟ لا يعطي عليه فائدة. لماذا؟ لأن البنك حتى يعطي الفائدة لازم يضمن أن الملف عنده فترة من الزمن ليدر عليه الفائدة، فأنا لا أعتمد على الحساب الجاري في الإقراض، ما أعتمدش عليه. ليه؟ لأن ممكن لو اعتمدت عليه في لحظة يأتي المخرج يقول لي إيه؟ عايز كل المال، فلا أستطيع. فلذلك لا يعتمدون على الحساب الجاري في الإقراض غالبا، وإنما يعتمدون على الحساب الثابت. فالحساب الجاري وضع المال ثم سحب المال في أي وقت، ويقول لك لا نعطيك على هذا المال فائدة. هذه المعاملة أجازها العلماء، قالوا إذا وضعت المال وكان البنك لا يتعامل بالربا فالمعاملة حلال. طيب إذا اضطررت إلى وضع المال في بنك، نقول إذا كنت مضطرا فضع المال في الحساب الجاري. إذا كنت مضطرا، وده واقع في كثير من البلاد، أحيانا يعثر عليك أن ترى بنكا إسلاميا وأنت مضطر ومضطر إلى ذلك، نقول إذا وقع الاضطرار ضعه تحت الحساب الجاري فهو لا يشترط عليك الفائدة. طيب النوع الثالث، إيداع النقود بإقساط. إيداع النقود بإقساط، أي لا يحق للمودع أن يأخذ ماله إلا بعد إخطار البنك. واشترطوا في ذلك أن يكون الإقطار قبل السحب بأسبوعين على أقصى تقدير، وهم يعطون على هذا المال فائدة. الوديعة بالإقطار وديعة بفائدة، ولا يسحب المال إلا بعد الإقطار، والإقطار مقيد بفترة زمنية، وكل بنك له فترة زمنية محددة. واحد يقول لك تقول لي قبلها بأسبوعين، والثاني يقول لك بشهرين، وهكذا على اختلاف أنظمة البنوك، لكن هذه القاعدة العامة التي تجمع كل البنوك. طيب هنا نسأل، هل الوديعة في البنك تعد في باب المباح أو في باب الحرام؟ نقول لابد أن نفرق في الجانب الشرعي بين الوديعة وبين الإقراض. ليه؟ لأن ما هو تعريف الوديعة في الشريعة الإسلامية؟ يقول الفقهاء تعريف الوديعة هي العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. عين مال معلوم وضعها رجل عند آخر ليه؟ ليحفظها، ولا ليستثمرها؟ لا، ليحفظها. طيب هل الوديعة التي تقدم من العميل للبنك أعطاها للبنك للحفظ ولا للتجارة؟ نقول الأصل في ذلك الحفظ. إذا تحولت للاتجار اختلفت المعاملة، إذا معاملة على إيه؟ على المضاربة وليس على الادخار. طيب هنا بنقول بقى، كيف يتعامل البنك مع الوديعة؟ هل البنك يتعامل مع الوديعة على أنها مال محفوظ أم مال يتاجر به؟ نقول البنك يتصرف في الوديعة كيفما شاء ويضمن مثلها. يعني إذن هو لا يحفظ إنما يتاجر، يقولك لما تيجي هديك المال اللي أنت إيه مثيل لهذا المال، حطيت 1000 جنيه والألف دي عبارة عن عشرات، هل تديك بنفس المال ولا بالمثلية؟ بالمثلية، ماشي. إذن المال إيه؟ مش مجرد أنت تحط الخزنة وتاخد زي ما هو، لا، المال بيتغير بيتاجر به. هناك اختلاف بين الوديعة وبين وضع المال في البنك. ثانيا، الوديعة إذا تلفت عند المودع من غير تفريط ولا تعد يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ لا يضمن. طب عند البنك ضامن أو غير ضامن؟ ضامن. إذن هي ليست وديعة إنما هو إقراض. فلو أنت وديت للبنك 1000 جنيه والبنك اتسرق أو أحرق، هل البنك قصر؟ ما قصر. هل تعدى؟ ما تعدى. لو لها وديعة فالمودع لا يطالب البنك بهذا المال، خلاص راح عليه، لأن أنت مؤتمن على المال ولم تقصر ولم تتعد وذهب المال رغما عن أنفك، خلاص لا يطالب بهذا المال. لكن الجاري في البنك أن الوديعة في ضمان البنك على كل الأحوال، واضح كده؟ في جميع الأحوال والمقاييس البنك ضامن. هذا افتراق عظيم بين الوديعة وبين التعامل في البنك. فلذلك بنقول إن إذا أردت التعامل فهي الصورة الثانية فقط هي التي تعد جائزة، وهو الحساب الجاري في البنك. وهذا الحساب نقول إذا كان الأمر على حالة الاضطرار. ليه؟ لأن هنا في مسألة، بنقول إن أنت وضعت المال كوديعة، ماشي، يعني ممكن إيه نغض الطرف عن اسم الوديعة، وقال لك لا فائدة على هذا المال، خذه في أي وقت. لكن في مشكلة تانية، أن البنك قام في أساسه على الإقراض الربوي، فهذا المال إذا وضع في البنك سيعطى لغيرك بالفائدة، فوقعنا في إشكال آخر وهو التعاون على فعل الحرام. دي مشكلة تانية هي. فإذا قلنا بأن أصل التعامل الجواز ماشي، لكن علم أن البنك قام في هيكله العام على الإقراض الربوي، فمالك سوف يكون لغيرك قرضا بفائدة، فوقعت في باب الإقراض غير المباشر بالفائدة، فنقول هذا لا يجوز. وإذا أبيحت المسألة فهذا في حال الاضطرار، واحد لا يأمن على نفسه في بيته وليس عنده موضع لوضع المال، وعجز عن شراء عقار أو استعماله في التجارة وما عنده سبيل لوضع المال، في حال الاضطرار يوضع في هذه الصورة، حتى إذا يسر الله له بعد ذلك أخذ المال وضعه في عمل حلال، فده عندئذ فتوى على حالة الاضطرار وليس على سبيل الاتجارة. طيب هنا أنا بضع المال في المصرف كوديعة، فالبنك يقول والله في مصاريف إدارية على وضع المال، فعند الموظفين ونحن نحفظ المال عليك، فأخذنا المال وحفظناه عليك، فعندما طلبت أعطيناك، فنطلب على هذا أجرا على حفظ المال، فهذا الأجر هل هو جائز أو ممنوع؟ مجمع الفقه الإسلامي أباح أخذ الأجر على حفظ المال إذا كان وديعة مباحة، فقالوا بأنه عمل وصار البنك أجيرا عندك، فصارت معاملة مبنية على الإيجار أو على الأجرة، فالبنك قدم خدمة لك فأعطيته الأجرة على الخدمة، فهذا ليس من باب الربا المحرم. طيب هذه هي الودائع المصرفية. طيب من أخطر معاملات البنوك ما يسمى بصندوق التوفير. صندوق التوفير وده من أكثر المعاملات شيوعا بين الناس. ليه؟ لأن ممكن يتعامل عن طريق البوسطة، عن طريق البنك، يعني ملاذ مفتوحة، فأكثر الناس يتعاملون مع صندوق التوفير. طيب حكم صندوق التوفير إيه؟ أولا لابد أن نسأل ما معنى صندوق التوفير. يقولون هو حساب جار نظير فائدة، حساب جاري نظير فائدة، يعني إذا في صندوق التوفير وضع المال وأخذ الفائدة عليه، ده باتفاق جميع صناديق التوفير. أي صندوق توفير في بلادنا يعطيك على وضع المال فائدة، فصار هذا الإقراض إقراضا ربويا. طيب لابد أن نفرق، يقولون إن ده عبارة عن مضاربة، عبارة عن مضاربة، نقول هذه ليست مضاربة، لأن البعض أباح صناديق التوفير. ليه؟ قال لأمرين. الأمر الأول لأن صندوق التوفير عبارة عن اتجار بالمال فهي مضاربة، والمضاربة مباحة في الشريعة، وخلي بالك اللي أباح الربا أباحه لعلتين. فتوى من قال بأن الربا حلال أو صندوق التوفير مباح أو معاملات البنوك الربوية حلال، اعتمدوا على أصلين. قالوا إيه؟ قالوا الأصل الأول أنها مضاربة، ويجوز في المضاربة الزيادة مع المال، ده أول دليل لهم. الأمر الثاني قالوا بأن الربا الذي حرمه الإسلام هو الربا الاستهلاكي مش الربا الإنتاجي، خلي بالك هم دول الأساس الذي اعتمد عليهما من أباح فوائد البنوك. لو انت تتبعت من اباح هذا الامر لا يخرج عن الوقفين. اول حاجه قال لك دي مضاربه والمضاربه حلال. الامر الثاني قال لك ان الربا الذي حرمه الاسلام الربا الاستهلاكي مش ربا الانتاجي. نعم محرفت اشرح. طيب تعال اول حاجه بقى. هل فعلا المعامله البنكيه عباره عن مضاربه او اقراض بفائده؟ هنا لابد من عقد المقارنه. لو جينا نظرنا في عقد المضاربه، المضاربه اذا هلك المال، اذا هلك المال فهو لا يضمن بغير تعد ولا افساد، فلا يضمن. وصندوق التوفير اذا هلك المال عنده فهو ضامن. يعني ايه؟ لما تخش مع واحد في مضاربه والمشروع كسر، صاحب المال يتحمل ولا لا يتحمل؟ ها؟ يعني احنا اشتركنا مشروع انت 1000 وانا 1000 والمشروع كسر، خسر 1000 جنيه، يتحمل المشارك او لا يتحمل؟ يتحمل. ده فين؟ في المضاربة، في المضاربة. طيب في صندوق التوفير عندما يهلك المال بأي علة من العلل، هل البنك لا يتحمل؟ لا، متحمل في جميع الأشياء. يعني إذن ليست مضاربة، ده هي عبارة عن إقرار بفائدة. الأمر الثاني في المضاربة، عندما نتعامل بين طرفين، خلاص أنت 1000 وأنا 1000 والمكسب 50% و50%، مش كده؟ طيب هل اتفقنا على قدر معين من المال؟ لا، لم نتفق. ازاي؟ اسالكم سؤال، لو جه واحد قال للتاني هات لي 10000 جنيه هتجيب لك فيهم وهديك كل شهر 100 جنيه، المعامله حلال او حرام؟ حرام. ليه؟ لان المكسب حدد مسبقا. طيب كيف يتحول الامر الى صوره حلال؟ ها؟ بالارتفاع بالنسبه. فنقول خلاص هات لي نسبه 30% ربح كل فتره زمنيه، الامر تحول تماما. طيب في صندوق التوفير، هل الربح محدد مسبقا ولا محدد بعد فتره من الزمن؟ مسبقا. حط ضع المال وتعطيك على المال 5% في المضاربة. هنا فرق عظيم بين المضاربة وبين الإقرار. هذا من باب التلبيس، يقول لك احنا بص عشان نقطع العلة والشبهة هخلي عن الشهر دوت 50 جنيه والشهر الجاي 55 جنيه، وفي النهاية المواد واحد تلبيسا على الناس. فأصل صندوق التوفير صندوقا لا يقوم بالمشاريع ولا بالاستثمار، إنما هو موضع لوضع المال فيه بفائدة والإقراض بفائدة أخرى، ليس موضعا للاستثمار، وهذا قولهم. فعندما نرى ذلك فنرى ان في افتراق بين المضارب وبين المقترض فرض ربوي. طيب الخساره، هل في شرط التعاقد في صندوق التوفير يقول له لو خسرت المال فلا شيء عليك؟ مفيش، مش كده؟ طب المضاربه فيها ولا مفيش؟ فيها. لابد لو اشترط المكسب بس فالتعامل باطل. لو اشترطت المضاربه على الربح فقط يقول لك انا اخذت ربح والخساره مالهاش علاقه بيها، ده المعامله غير ربويه. فالذي وقع في صندوق التوفير اللي بيشرط على ايه؟ على الربح فقط. الاختلاف ايه بقى؟ يقول لك احنا بنحجر واحنا لا نحدد. كلا الامرين محرم. عندما تقول والله انا احط مره 5% 7% هذا لن يؤثر على الاحكام. هون العبره ليست بالارقام وانما العبره بالمعاني والاحكام. فعندما تقول لي والله انا هغير النسبة تلبيسا على الناس، الاسلام لا يخدع، فمن يخادع الله يخدع. فإذا رجل اراد المخادعة قلت هو الحرمة في التثبيت خلاص مش هتثبت، خليها ايه 5 جنيه 7 جنيه 8 جنيه 3 جنيه كلها تجيب بعضها في النهاية، يبقى المعدل الثابت 5 جنيه، غير خلتك في النهاية المبلغ ثابت. هنا افتراق عظيم بين المضاربة وبين المعاملة في صندوق التوفير. ماشي يا جماعة. الشبهة الثانية قالوا ايه؟ قالوا ان الربا الذي حرمه الاسلام هو الربا الاستهلاكي، اما الربا الانتاجي فهذا لم يحرمه الاسلام. ايه الكلام ده؟ الكلام ده كلام عصري ما قاله احد من السابقين، يعني فتوى اباحه الفوائد البنكيه هي التي خرجت علينا بهذا العنصر الجديد الذي لم يعرف قبل ذلك. التفريق بين النوعين تفريق بدعي لا اصل له في الشريعه ولا عند العلماء. ازاي؟ ايه معنى بقى الربا الاستهلاكي والربا الانتاجي؟ قالوا ان العرب زمان كانوا يقرضون المال لاستهلاك البشر، يعني يعطيه قرض عشان ياكل عشان يشرب عشان يلبس علشان يعمل له خيمه، ده ربا الاستهلاك. فهذا الربا هو الذي حرمه الاسلام لانه ينافي المروءه، ينافي صفات الطيبين، فالمفترض ان يبذل له الحاجيات بغير مقابل. فهذا خالق واعطاه ما يستهلكه بقرض ربوي. اما ربا الانتاجي يعني المال الذي يعطى بقرض عشان واحد يتاجر واحد يبيع واحد ينهض بماله، ده مباح في الاسلام، مباح في الشريعه. خلي بالك، مع ان كل نصوص الشريعه لم تفرق بين النوعين، واحل الله البيع وحرم الربا، حرم اي نوع من الربا؟ حرم كل انواع الربا. فالذي قال بهذا التفصيل اتى ببدعه من القول. فنقول له اولا ان التفرقه لا دليل عليها، تفرقه بين النوعين لا دليل عليها، وكل نصوص الشريعه وحدت امر الربا على كل الانواع. الا ان ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، ربا الجاهليه بانواعه. تقول لي ربا استهلاكي وربا انتاجي، هذا التفريق لا وجود له. ثانيا، ان تحريم الربا متعد بعلل متعدده، هو قيد التحريم بايه؟ بان هذا الذي اعطى هذا المال للاستهلاك ناقض المروءه. هو ربنا حرم الربا عشان بس المروءه؟ لا، ده اول عله من علل تحريم الربا انها تعبديه، دي اول عله. وخلي بالك دي اعظم عله، وهي العله التي تقطع بها رقاب المتكلمين. يا اخي ربنا بيتعبدنا بترك هذا النوع، خلاص لا تجادل في شرع الله تبارك وتعالى، فانه تعبد عباده بترك هذه المعامله، فقال احل الله البيع وحرم الربا. فهذا التفريق تفريق بدعي محدث. ثالثا، ان التمييز بين النوعين امر مستحيل. واحد جاي لك يقول لك عايز قرض، كيف تميز بين ان يكون هذا قرضا استهلاكيا او قرضا انتاجيا؟ لا تستطيع التمييز. يقول لك انا عايز اشتري بقره، فالبقره دي ايه بقى؟ الاستهلاك ولا الانتاج؟ هي تستعمل في الاثنين، مش كده؟ انت تاخذ اللبن تشرب وتبيع، فماذا تصنع؟ فالامر الواحد اشترك فيه الوصفان الاستهلاك والانتاج. بل ان اصحاب المشاريع لما يعمل مشروع كبير مش بيستهلك وياكل ويقضى عن حاجته، هذا واقع. فاتى بتفريق يصعب على المقرض ان يفرق بين الوصفين. رابعا واهم الاشياء ان هذا القول قول سديد. ليه؟ لان العرب ما كانوا يقترضون للاستهلاك، انما كانوا يقترضون للانتاج. ليه؟ لان طبيعه العرب التقشف في المطعم والملبس. عندما نزل القران، نزل فين القران؟ في الحجاز. ماشي. طيب اهل الحجاز يعيشون عيشه منعمه ام عيشه الفقراء؟ فقراء. طيب ما طعام اهل الباديه؟ التمر والماء، والغني يشرب عليهما اللبن، والثري يضع الزبده مع التمر. اذا العيشه ايه؟ هذه عيشه العرب. فعندما تقول لا ده كان بيضطر عشان ياكل، ياكل ايه؟ ده طعامه ملح وبلح. يعني اكلنا اللي احنا بنعمله وننفق عليه الاموال العظيمه، هذا ليس من طعام العرب، وده ما زال الى هذا الوصف البواب. يعني عرب الحجاز، بل عرب البواب في بلبيس. قعد واحد في بلبيس من العرب الذين يفرحون بالمواشي، فانظر الى طعامه. القليل من الطعام، القليل من الثياب، يكفيه ثوب في عامه ويظل معه عوامه. اذا طبيعه العرب كانت على هذا الامر تقشف في المعيشه. ولذلك يعني لما تاتي على تاريخ الجزيره العربيه تجد ان الفقر كان عظيما وما ارتفع في الايام الاخيره بس. يعني مع ظهور البترول وغيرها ظهر النماء والثروه والغنى والطعام بانواعه، لكن قبل ذلك الطعام انواعا محدده. فاين قولك بانه استهلاكي وليس انتاجيا؟ ولذلك لما ننظر بهذه ان معظم اقتراض العرب كان الاقتراض التجاري وليس الاستهلاكي. ازاي؟ رحله العرب كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف. يعني في رحلتان الصيف والشتاء. طيب الرحلتان للتجاره والاستهلاك؟ التجارة. طيب المتاجر عندما يتاجر، يتاجر بمال أو بغير مال؟ بمال. هذا المال من أين أتاجر؟ أخذه إما قرضا من أناس آخرين أو كان مالكا له. فكان الناس يقترضون المال للتجارة، وهذه طبيعة العرب. عنده مواشي، عنده أرض، عنده تمر، لكن ده عنده المال، فيقترض مالا من رجل يهودي او من اصحاب الاموال حتى يتاجر بالمال ويرجع يعطيه فائده على هذا المال. والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتاجر مع العرب، فكان العباس رضي الله عنه تاجرا ومرابيا، يتاجر بماله ويرابي بهذا المال. وده النص ورد فيه عندما قال في حجه الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ده الواقع. طب العباس كيف كانت تجارته؟ كيف كان يرابي؟ هل كان وقت للاستهلاك ولا للاتجار؟ كان للاتجار وليس للاستهلاك. فده فرق واضح جدا وظاهر. ومن قال بغير هذا القول فقد ناقض تاريخ العرب جميعا. كذلك اكثر الناس تعاملا بالربا في العصر النبوي اهل مكه واهل الطائف. هؤلاء اكثر الناس تعاملا بالربا، وكانوا يتعاملون بالربا لانهم كانوا تجارا، كانوا تجارا. فالتاجر كان يقترض ويقرض. إذن الإسلام حرم النوعين، أي إقراض لاستهلاك أو للإنتاج داخل في باب التحريم. إذن إخواني، عندما تسأل من الذي جعل ثواب البنك حلال، نقول الذي قال بالحل اعتمد على أصله. أولاهما أن الفائدة عبارة عن مضاربة. الأمر الثاني فرق بين الربا الاستهلاكي والربا الإنتاجي. ده دليل من قال بحل ثواب البنك واضح كده. طيب ناتي على الحوالة المصرفية. الحوالة المصرفية، الحوالة المصرفية أنواع متعددة، لكن الذي يعنينا نوعان من التعامل، أول نوع في الحوالة أن المصرف مدين لشخص فيحيله على مصرف آخر. المصرف مدين لشخص، يعني معاملة بين شخص وبين بنك، فهذا الشخص له مال عند مثلا البنك الأهلي في القاهرة، فالبنك الأهلي أحاله أن يخذ ماله من بنك مصر في الزقازيق. ماشي كده؟ حوالة. هذه الحوالة ما حكمها في الشريعة؟ ده نوع من التعامل في الحوالات. قال العلماء هذه حوالة شرط في الحوالة، أولا رضا المحيل. رضا المحيل يعني أن يكون راضيا، لأن المال حق مطالب به المحيل وليس المحال عليه، حق للمحيل، فلا بد أن يرضى بهذا. ممكن الشخص يقول لك ايه، طيب انا ليه فت عندك ليه 1,000,000 جنيه، ممكن تحولها لي لبنك الفلاني. شرط في حواله ايه؟ ان يرضى البنك بهذا، لو البنك الذي صاحب المعاملة ان يرضى بهذا، ولا يلزم رضا المحيل عليه. على قول الجماهير لا يلزم رضا المحيل عليه، على قول جماهير العلماء. ثانيا في شرط الحواله تماثل الدينين. التماثل في الدينين يعني التماثل في الجنس والوصف والقدر. يعني انا ليا 1,000,000 جنيه عند بنك القاهره، فقلت له حول لي هذا المال على بنك مصر. طيب شرط أن يحول المال بنفس القدر، يعني واحد بنك مصر قد ايه؟ 1,000,000 في الجنس والوصف والقدر. أوصافه كما هي، جنسه دولار أمريكي، ريال سعودي، جنيه مصري، يذهب بالحوالة على نفس الجنس. إن كان ريال يروح ريال، دولار يروح دولار. فده هو شرط التماثل في الجنس. في القبض اذا كان شيئا عينيا شيئا نقديا لابد ان يكون على نفس الوقت. ليه؟ لان الحوالة عبارة عن انتقال المال الى موضع اخر، شرط فيها التماثل. ثالثا استقرار الدين المحال عليه. استقرار الدين يعني ايه؟ يعني 1,000,000 جنيه ديت ثابته ودين في ذمة البنك، مش دين لسه هيطلع، لا، دين قائم موجود ثابت لا يتغير. فعند ذلك تقع الحوالة، ولا يجوز أن يحال على دين غير مستقر ولا معلوم. لابد من المعلومية ومن الاستقرار حتى لا يكون عرضة للفسق. ماشي يا إخواني؟ ده معنى الحوالة. النوع الثاني من الحوالة، وده الأشهر في التعامل بيننا، أن يحول شخص مبلغا من مصرف إلى مصرف. ودي أكبر معاملة تقع دلوقتي، لما يطلع بيسافر بره خارج مصر مثلا، عايز يحول بيعمل إيه؟ يحول عن طريق بنك، ماشي كده؟ طيب هذا التحويل ما حكمه؟ هذه قضية لابد من فهمها. موضوع تحويل المال عن طريق بنك إلى بنك، رجل يعمل في دولة فأراد أن يبعث بهذا المال إلى أقاربه، فوضع المال في بنك في الدولة التي يعمل فيها، وهذا البنك أخذ المال فأعطاه لبنك في الدولة التي فيها أقاربه. طيب هذه الصورة لا تخلو من وصفين. الوقت الأول أن تكون حوالة صحيحة لا مغمز فيها. النوع الثاني أن تكون نوعا من الإجارة، نوعا من الإجارة. يعني عندما نقول هي صورة من صور الحوالة الصحيحة، يعني الرجل وضع المال في بنك وطلب من البنك أن يحول المال إلى بنك آخر، ثم يسحب هذا المال عن طريق صفقة أو ضمان للطرف الثاني. هذه حوارة صحيحة دل عليها النص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مالي فليتبع. والبعض يقول إنك إذا أعطيت هذا المال قرضا أعطيته للبنك فصار البنك بهذا مقترضا منك، صار مقترضا منك أخذ المال فأعطى هذا القرض لطرف آخر أو طلبه لك، وهي صورة مباحة لا شيء فيها. حتى قال بعض العلماء: ولو اعتبرناها قرضا وأخذ عليها عمولة لهذا الأمر قالوا لا يكون في باب الحرام. ليه؟ كما قلت أنه عقد استصناع، وعقد الاستصناع يجوز أن آتي بعامل ليعمل عندي وأعطيه أجرا على هذا العمل، لكنها ليست قرضا إنما هي حوالة. فالرجل يأخذ المال يعطيه في البنك، البنك يحوله مباشرة فلا يبقى في ذمته. ولذلك لما تبعت الحوالة يقول لك اختصاص غدا، فهل يعقل أن يستثمر البنك هذا المال في ساعتين أو في يومين؟ ده غير متوقع ومستحيل. فالبنك يحول المال على الطرف الذي أوزعته إليه. الأمر الثاني أن يقوم عقد إيجار. يعني جعلت البنك أجيرا عندك لتوصيل المال، بدل ما تجيب واحد يركب السيارة ويروح يودي المال لزوجتك، لا، جعلت البنك أجيرا عندك. طيب هل يجوز إعطاء البنك أجرة على هذه الإيجار؟ نعم، لا مانع من ذلك إذا كانت حوالة أو كانت إجارة. فالحوالة لا بأس أن يعطى العميل قدر من المال على قبل توصيل المال، وإن كانت إجارة فالأجير يأخذ أجرا على عمله. فكلا الحالتين يدلان على الجواز، وهذا واقع. كان الناس يقول لك بنقسم جزء من المال على قدر التحويل، هذا الجزء ليس حراما عند أهل العلم، ماشي يا إخواني؟ فبمعنى الحوالة المصرفية. إذا بنلاقي إن في أعمال في البنك ليس حراما عند العلماء، لكن الإشكال أن معظم أعمال البنك تدور على إيه؟ على الإقراض وعلى الاقتراض الربوي. من المحول؟ لا، ده نقول هنا شرط في ذلك التماثل. لا 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 لا، حق رغبة العميل. نعم، لا ليس لازم، انت بتحول قدر ما تريد. يعني انت وضعت في البنك دولارا يوضع هناك دولارا الا ان اشترطت التحويل. فعندما نقوم بالتحويل يعمل لنا العميل يبيع هذا المال عشان ياخذ من الحرمه، يعمل ايه؟ هو معاه دولارات. اذا افترضنا ان البنك اشترط عليه تحويل الجنيه المصري، يعمل ايه؟ يبيع الدولار. ماشي كده، يبيع الدولار للبنك مع 1000 دولار، فيبيع هذا الدولار ويأخذ جنيها مصريا ويبعت الجنيه حوالا. اذا مضى ورق صحة المعاملة لا غير. خلاص نعم. فاذا كان الامر لازما، لكن هذا ليس بلازم، على علمي بحد بتعامل البنك انك بقدر ما حولت يعطيك المال. فانا لا اعلم ان اشتراك البنك، نعم خلاص، اذا كان على ذلك اعزائي المخرج وهو بيع العمله. ماشي. من المعاملات البنكيه الاوراق التجاريه، الاوراق التجاريه زي الكمبياله والشيك. فهل يجوز التعامل مع البنك لصرف كمبياله او لصرف شيك؟ نسال اولا ما معنى الكمبياله. يقول الاقتصاديون الكمبياله عباره عن شرط مكتوب يتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه ويدفع مبلغا او بدفع مبلغا. اذا عباره عن ورقه موثوق فيها في الذمه موقع عليها وفيها امر ان ياخذ صاحب الكمبياله هذا قدر من المال. الشيك امر من العميل للمصرف بدفع مبلغ الى شخص ثالث، بس شيك من فلان الى فلان ان يدفع من فلان ويسمي نفسه امر ان يدفع هذا المبلغ لحساب فلان ويسمي الشخص الذي يدفع له، فده شيك مصرفي. وهذا لا محظور في التعامل به، ليس هناك محظور ان يتعامل الناس به. ليه؟ لان الكمبياله والشيك عباره عن ايه؟ عباره عن وثيقه بدين، عباره عن وثيقه بدين، والوثيقه بالدين امر بها رب العالمين كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فلا مانع ان يستعمل الشيك او الكمبياله فانها وثيقه بهذا الدين. فإذا ذهب رجل يستوفي حقه من البنك عن طريق الكمبيال أو الشيك فليس في ذلك حرمة شرعية. إذا إخواني بنجد في معاملات بين الحل وبين الحرمة، فالحكم في ذلك على تفصيل بحسب المعاملة. طيب، لما نأتي ونقول هل يصلح في عصرنا أن تحول المصارف على ظهر الأرض إلى مصارف إسلامية؟ أم لا بد فيها من الربا؟ صعبة؟ لا مش صعبة أبدا. هذا هو الحق عند الاقتصاديين والعقلاء. إخواني لما نتكلم على قضية الربا، الربا محرم عند اليهود وفي كتابهم، لكن حرق اليهود النص وأباحوا الإقراض لغير اليهودي بالربا. خلي بالك، يعني لا يجوز اليهودي ان يتعامل مع اليهودي بالربا في نصوصهم، وحرفوا كتابا فقالوا: ويباح لليهودي ان يعطي غير اليهودي قرضا بالربا. هم يحرمون، وعند النصارى يحرمون الربا، والمفكرون من الفلاسفه يحرمون الربا. واقرا ما قاله ارسطو حول الربا، يقول: هي معاملة ظالمة. ده كلام مين؟ كلام الملاحدة، لا إمام يفكرون بالعقل. فيقول: من المعاملة بنيت على الظلم فلا يجوز. طيب نقول الآن إذا كان الأمر عند العقلاء جميعا أن الربا حرام، فهل يمكن أن يقام البنك على غير الربا؟ نعم، ده هذا هو الواجب، الواجب اقتصاديا والواجب دينيا أن يقوم البنك على غير الربا. طب ازاي؟ نقول الأمر في ذلك أيسر مما نظن. الإسلام عندما ننظر إليه ونتعامل مع المعاملات بنجد معظم التعاملات في البنك اقوال الاسلام، معظم تعاملات البنوك الحلال اصلها من الاسلام. بيع الصرف موجود؟ موجود. ماشي. المضاربة موجودة؟ موجودة. الكيمياء والشيك موجود؟ موجود. الوديعة حكمها موجودة مش موجود؟ موجود. يعني إذا كل التعاملات المشروعة أصلها في شريعتنا ومقننة، وأباح العلماء بعض معاملات البنوك لما لا تخالف شريعتنا. طب إيه الممنوع؟ الممنوع في البنك أولا الإقراض والاقتراض بالفائدة. طيب ألم يقل عقلاء الغرب اليوم لا مخرج لأهل الغرب من هذه الضريبة إلا بجعل الفائدة صفر؟ مش ده قيل منذ أيام عند الأزمة العالمية الربوية؟ قالوا في بنوك العالم جميعا لن تعدل هذه الفضيحة والإشكالات الاقتصادية إلا إذا جعلنا الفائدة صفر. قالوا بهذا يعني إذا اقتصاديا التعامل بالربا خراب العالم، خراب الدنيا، خراب البنوك. هذا الذي وقع فيه، فالكساد الذي نراه اليوم في العالم إنما نشأ من المعاملات الربوية. فعندما نقول نريد مصرفا إسلاميا هذا أمر ميسور. كيف؟ الإسلام دين شامل ليس رهبانية لا تعلق لها بالدنيا ولا دنيا انقطعت عن الوحي، فهو دين يجمع بين خير الدنيا والدين. إذن فلا بد أن يكون شاملا في أحكامه وقواعده. فإذا كان ذلك نقول بأن الحلال في الشريعة أوسع من الحرام، مش كده؟ الحلال في الشريعة أوسع من الحرام، فالله تعالى حرم علينا في المعاملات أمورا وسواها مباح، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا الأصل إيه؟ المباح. فالإسلام وسع ولم يضيق. يعني إذن عندما نفتح بنكا إسلاميا ده يعني إيه؟ يعني أن الحلال أمره موسع، والله تعالى حرم في البنك فقط التعامل الربوي. فلح التعامل الربوي جانبا عن البنك، ثم تعامل ببيع السلم، ببيع المضاربة، بكافة أنواع الاستثمار وصوره، فكل ذلك مباح في الشريعة. تقول ازاي صعب؟ نحن بنك إسلامي، كيف يكون صعبا؟ وعندنا أمور الحلال أوسع من باب الحرام. فعندنا في معاملة المضاربة يأتي صاحب المال يقل مع البنك شريكا في المعاملة والنسبة بينهما، فأنا رجل عندي مال لكن ما عنديش فكر لاستثمار المال، فالبنك يستثمر لي بجهده بمفكري بأساتذته لاستثمار المال والمكسب مناقصة. طيب البنك لا يريد أن يعمل، خلاص يكون وثيقا بيني وبين أصحاب الشركات وتقاضى نسبة على ذلك. فالإخوان عندنا المخالف عظيمة، لكن إذا أراد الناس استعمال المال في الحلال، المشكلة كلها في إيه؟ في أن نخرج من أزمة التقليد الغربي. فهذه القضية أن الكثير يقول نحن نمشي خلف الغرب في كل معاملاته، فتعامل بالربا، إذن لن يصلح حال البنك إلا بالربا، ودي المصيبة التي سيطرت على أذهاننا. هناك بنوك إسلامية ظهرت وقامت اقتصادها على الإسلام ولم تخالف ونجحت، كبنك دبي وكبنك أبي ظبي وكبنك فرق الإسلامي، قام على هذه المعاملات البنك ونجح نجاحا باهرا. لكن أصل التعامل البنكي يقوم على رأسه بنوك ربوية فتسيطر سيطرة كاملة على اقتصاد البلاد. إذا لابد من تنمية هذه الروح حتى نعلم أن الإسلام بأحكامه وتشريعاته شامل لنواحي الدين ونواحي الدنيا. وقد كتب العلماء في ذلك كتابات طويلة تبين لنا أن تشريعات الإسلام صالحة في إنشاء بنك إسلامي هذا البنك بكل احكامه وتعاملاته لا يخرج قيد الرمولة عن احكام الاسلام ومعاملاته. هناك كتاب جيد كتبه احد العلماء عن الربا والمعاملات المصرفية. هذا اول دكتور اخذ الدكتوراه في كلية الشريعة من جامعة الرياض، ثم عقد بحثا للدكتوراه ايضا في جامعة الازهر قسم الشريعة، وناقش البحث اساتذة الازهر، واخذ في هذا البحث يعني الامتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بطبع الكتاب في كل جامعات العالم. كتاب بعنوان الربا والمعاملات المصرفية للدكتور محمد التركي، قدم له وراجعه الشيخ باقر ابن عبد الله ابو زيد. الكتاب كتب من حوالي 25 سنة، يعني قبل ان تظهر فتاوى واقوال تبيح الربا، وضع رسولا وقواعد بين فيها احكام التعامل وكيف نقيم بنكا اسلاميا يتمشى مع احكام الشريعة. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم. يقول السائل: رجل جديد يزوج ابنته وليس امام واحد يعطيه، فهل يحل له ان يقترض الجامعة على امام القرض بدل من الاقتراض ليسر على زوج ابنته حتى يسر الزوج على بنته بس كده؟ فاذا يسر عليه فالزوج لن يطالب بزيادة في ذلك. يعني هو دلوقتي عايز يقترض، ليه؟ لأنه شرط على الزوج 4 غرف وشقة 5 غرف وفرح في النادي. فإذا قال له يا أخي مش عايز غرفة واحدة بس، وبلاش الفرح في النادي، وبلاش 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 وقفت من أسود وخلاص ومشي العملية، فيقول له خلاص أنا عايز مش عايز منك حاجة، وعايزة بإيه؟ بالكيس بتاعها بس مش بالشنطة تماما، خلاص. ولم يحتاج إلى إقراض من بنك ربوي ليقع في الحرمة. أقول العلاج الوحيد أن تيسر على زوج ابنتك حتى لا تطالب بما لا تقوى عليه، هو ده الحل. لكننا شققنا على أنفسنا بأعراف وليس بشرع وضعه رب العالمين. ما الفرق بين السلفي وبين من كمل السنة؟ السلفي نسبة إلى سلف الأمة، يعني منسوب إلى سلفنا، فهذا يعني أنه رجل ينتسب إلى أقوال الصحابة، إلى أقوال التابعين، إلى الهدي المستقيم الذي كان عليه سلفنا الصالح. فكلمة سلف يعني السابقون، عندما تقرأ المقالة تقول إيه؟ أنتم لنا سلف، أنتم لنا سلف، هذا إيه؟ لأهل القبور، فكل من تقدم كان سلفا لك. هي تطلق على من كان على اهل السنه والجماعه وعلى من كان متبعا لطريق السلف. هل يجوز تقبيل الطفله الصغيره لا سيما اذا كانت بنت خالتي او بنت عمي؟ لا يجوز الا اذا كانت ترضع ولم تتميز بعلامات الانوثه، اما اذا وقعت الفتنه فلا يجوز. هل اشترط الداعيه او المعلم أن يكون البيئة صالحة، يعني أبوه عالما وكذلك أقاربه؟ من قال بهذا الاشتراك؟ هذا ليس بلازم أبدا، فالشخص إنما يقاس بذاته بعلمه بإيمانه وليس بنسبه أو بحسبه. فكم من إنسان كان من أبناء العلماء ولكن لم يحمل علما، هو بين الناس جاهل قامل، وهذا ظاهر في كثير من الناس، يكون من أولاد العلماء ولكن يذهب في أبيه، يذهب في أقاربه من العلماء، وهذا ليس طعما في أبيه. فأنت لا تملك قلب الولد، فنوح عليه السلام نبي وابنه مات كافرا، بل أوعد بالنار، بل إن الله تعالى نهى نوحا عليه السلام أن يطلب المغفرة والعفو لولده، ورسول الله لم يملك قلب العم، لم يملك قلب العم، فمات عمه كافرا ما تابوا لها كافرا، بل نحن نتقرب الى الله بسبي ابي لهب في صلاتنا، نقول تبت يدا ابي لهب وسجد. فالعالم يقاس بعلمه. فهذا لو نظرنا في زمن التابعين بنجد ان في زمن التابعين جلس الناس على الكراسي وعلموا الأمة وهم الموالي، فهذا المولى وكان إماما يعلم العرب، والمولى كان أعجميا يعني ولد من أبوين كافرين وأخذ أسيرا في المعركة وعاش عبدا أو قادما بين المسلمين، لكن حفظ القرآن وتعلم السنة وساب على العرب فدرس معلما للعرب والعرب تحت قدميه. اذا هذا العلم من حفظه ساب ومن ضيعه هلك. اكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله.